أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى نتيجة، وهي عدم إمكان احتمال أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة سدى من دون أن يحدد لهم آلية أو طريقة للخلافة من بعده. فبقي إذن عندنا احتمالان آخران، وكل من الاحتمالين التزمت به مدرسة من مدارس المسلمين. الاحتمال الأول الذي التزمت به مدرسة العامة، والاحتمال الثاني هو الذي التزمت به مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فالاحتمال الأول وهو الذي التزمت به العامة إيكال الأمر إلى الأمة نفسها، فهي تختار من تشاء، هكذا يقولون، بالشورى أو بالغلبة بالسيف كما أجازه بعضهم. الأمر متروك للأمة، لم ينص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أحد. هل هذا الاحتمال يمكن قبوله أم لا؟ نقول نحن لا يمكن قبوله لعدة وجوه. أولا، قصور الأمة عن تحمل مثل هذه المسؤولية، وقد عجزت عن أقل من هذا الأمر عندما واجهت التحديات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعد أن نالت تربية إضافية خلال عقود من السنين أيضا كانوا عاجزين عن حل مشاكل أبسط من هذه. مثلا هذا وارد، هذه الكلمة، عندما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا على أمير المؤمنين في معركة الجمل، المسلمون لم يكونوا يعرفون، كما اعترف بذلك أبو حنيفة، له كلمة يقول: لولا قتال علي للبغاة من المسلمين، يقصد طبعا في صفين، لما عرفنا حكم قتالهم إلى يوم القيامة، لأن حال لم تكن في زماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا يروون حكما لها، فما هو حكم إذن مثل هذه الحالة؟ لم يكن يعرفونها، أمير المؤمنين هو الذي بينها. فكان حكمه في الجمل مثلا أن لا يجهزوا على جريح ولا يسلبوا ولا يأسروا، أما في صفين له كان الأمر يمكن أن يجهزوا على جريح ما دامت المعركة قائمة، ويمكن أن يأخذوا الغنائم، فما الفرق بين الحالتين؟ لم يكن المسلمون يعرفون حكم هذه الحالة لولا أن أمير المؤمنين هو الذي أخبرهم، لم تكن الحالة موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مثل هذه حكم في تفاصيل الشريعة لم يكونوا يعرفونه. ما هو الموقف من هذه المعركة؟ ولماذا فرق في التعامل بين أهل معركة الجمل وأهل معركة صفين؟ حتى علمهم أمير المؤمنين هذا، مع أنهم نستطيع أن نقول نالوا تربية إضافية وتكاملا، باعتبار أن الإنسان ينضج ويتكامل بمرور السنين. هذا كان بعد أكثر من 20 عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتدوا إلى حكم حالة بسيطة. نقلب صفحات الزمن أكثر، نأتي إلى زمان عبد الملك بن مروان، لما الدولة الرومية هددت الدولة الإسلامية بأنها ستسك العملة بسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنزاع بين الدولة الإسلامية الرومية، وكان الدينار الرومي هو المتداول بين المسلمين، وعجزت الخلافة الإسلامية بين قوسين الخلافة يومئذ الأمويين، عجزوا عن أن يواجهوا مثل هذا التحدي، حتى حله لهم الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر، أرسل ولده الباقر عليه السلام وحل الأمر بسك عملة إسلامية جديدة، واستغنى عن العملة الرومية وانتهت هذه المشكلة. وهكذا فإذا مشاكل كثيرة واجهتهم الأمة الإسلامية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا قادرين على حلها، فكيف إذن يمكن أن يتحملوا مثل هذه المسؤولية أو يجدوا لنا حلا لهذه المشكلة؟ لكنه طبعا على مدرسة أهل البيت لا، هناك أوصياء تعاقبوا توالوا 12 إماما 12 إماما 12 وصيا تعاقبوا لتربية الأمة، وكانت نصوصهم مأخوذة واحدا عن واحد حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لم تكن هذه المشكلة موجودة عندهم إلى أن تكاملت تربية الأمة بعد 260 عاما بوفاة الإمام العسكري عليه السلام، حصلت الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى بتأهيل تدريجي للأمة ووضع ملامح عامة وخطوط أيضا تفصيلية. أما غير مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم كان هذا العجز واضحا بالنسبة لهم، لأنهم لم يستفيدوا الفائدة الكاملة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخليفة الثاني عبر عن قلة استفادته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، قال ألهان الصفق بالأسواق، يعترف الخليفة بذلك، وهذا موجود في صحيح مسلم وصحيح البخاري وسنن ابن داود وغيرها أيضا، ألهان الصفق بالأسواق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كنا نغتنم فرصة مجيء الأعرابي لكي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستفيد من جواب رسول الله شيئا. إذن بينما أمير المؤمنين السلام علمه رسول الله بالأحاديث الشريفة ألف باب من العلم، ينفتح له من كل باب ألف باب من العلم، فإذن هم لم يستوعبوا أحكام الشريعة ولم يستفيدوا الفائدة الكاملة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أعجز إذن عن إدارة أزمة بمثل هذه الأهمية وبمثل هذه الخطورة. الأمر الثاني أيضا، الوجه الثاني للرد على هذا الاحتمال، أنه لو كان لهذا الأمر وجود، لو كان كما يقول هذا مفاد الاحتمال الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكل هذا الأمر إلى الأمة، خول بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيله للأمة، يوضح لهم مثلا ما هي آلية الاختيار، من الذي يحق له الترشيح، من الذين يحق لهم الانتخاب والاختيار، هل كل الأمة أم خصوص مثل أهل المدينة أم خصوص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم خصوص المهاجرين أم أهل الحل والعقد منهم، من الذي يحق له أن يرشح، هل خصوص المهاجرين أم عموم الأصحاب أم كل الأمة. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكل الأمر إلى الأمة لبين لهم هذه التفاصيل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أنه بين تفاصيل أحكام وآداب الحياة، حتى الطعام الأكل والشراب جعل له آداب، النكاح ذكر له آداب، الخروج إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة ذكر له آداب، النوم ذكر له آداب وأحكام. فإذا هذا الأمر إذا كان موكولا للأمة فكيف يغفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين للأمة تفاصيل هذا الأمر مع خطورتي وعظمتي، كما يقال في الكلمة لو كان لبان، لو كان هذا الأمر حقيقيا لبانت معالمه لنا بالروايات. هذا إذن المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أنه لو كان هذا الأمر حقا، أن الأمر متروك إلى الأمة هي تختار من تشاء، لكان الأولى بأن يلتزم بها خلفاء النبي من بعده الذين ولوا الخلافة من بعده، فلماذا لم يلتزم الخلفاء بذلك ويتركون الأمر للمسلمين يختارون من يشاءون؟ ترى أن الخليفة الأول نص على الثاني والثاني جعل الأمر بين ستة من المهاجرين، فإذا كان هذا الأمر هم أولى بأن يتأسوا ويستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يترك الأمر للأمة كي تختار من تشاء. هل هم أحرص على الأمة مثلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم هم أعرف بأحكام الشريعة منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالتأكيد لا. فإذا لو كان هذا الأمر حقيقيا وجديا لالتزم به الخلفاء من بعده، فلماذا خالفوه؟ إذن هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة إن هذا المنصب العظيم له مؤهلاته الدقيقة التي لا يعلمها إلا المطلع على الأسرار، ومن لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض. وأول شروط ومؤهلات هذا المنصب الإلهي هو العصمة لاشمئزاز الناس عن الأخذ ممن يتورط في الذنوب، لا يجعلوه الناس إماما لهم. وكما يظهر من الآية الشريفة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، والعاصي ظالم ولا يمكن أن يكون إماما. فالإمامة إذن بهذا النص الشريف مرتبة فوق النبوة، لأن إبراهيم كان نبيا حينما ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، أتم هذه الكلمات التي ابتلاءات تعرض لها، حينئذ تأهل أن يكون إماما. هذا هو منصب الإمامة، منصب شريف فوق منصب النبوة بنص الآية الشريفة. وورد أيضا في التفسير في الروايات أيضا البيان بهذا الشكل، تقول الروايات: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، عبدا أي خالص العبودية معصوما، عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. مراحل يتعرض لابتلاءات في كل مرحلة ينجح بها تمام النجاح يتأهل للمرتبة بعدها. واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، بعد كل هاي ثم ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ونجح في تلك الاختبارات فاستحق التكريم الإلهي: إني جاعلك للناس إماما. هذا هو الشرف المنصب، منصب الإمامة. فإذا لا يمكن لأحد أن يعرفه ويعرف حقه ويعرف المستحق له إلا الله تبارك وتعالى المطلع على السرائر، فكيف إذن يوكل لأمر الأمة؟ وأنت لو استقرأت الآيات الشريفة في القرآن الكريم لوجدت أمر الإمامة منسوبا إلى الجعل الإلهي. قال تعالى: وجعلناهم أئمة، لم يجعلهم أحد، ولم يجعلهم شورى ولا انتخاب ولا أي شيء آخر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذن الإمامة منسوبة إلى الجعل الإلهي، منصب شريف وسامي لا يعرف مستحقه إلا الله تبارك وتعالى. لذا قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار لهذا المنصب الشريف. ما كان لهم الخيار، ليس هذا الأمر موكولا لهم. وفي آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا الأمر موكول إلى الله، فليس لمؤمن ولا مؤمنة أي دخل في هذا الأمر. هذا إذن الخامس، الرابع العفو، الخامس، المناقشة الخامسة لهذا الاحتمال أن الأمر الإمامة موكول إلى الأمة، أنه باستقراء الشواهد نجد أنه حتى المرتكز في أذهان المسلمين هو أن هذا الأمر بالجعل الإلهي، وإن لم يؤمنوا به ولم يعتقدوا به عامة المسلمين لكن ظاهرا، لكن هو مركوز في نفوسهم، وإن لم يصل إلى مستوى اعتقادي. من الشواهد على ذلك نقرأ في الروايات أن الإمام عليه السلام مثلا يصدر منه موقف نبيل، كان واحد يعتدي عليه ويسبه ويشتم أباه وأجداده، الإمام يقابله بنبل وإحسان وتكريم، فماذا يكون جواب ذلك الشخص؟ هذا تكرر في روايات، يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لاحظ أنه يعني هذا مركوز في ذهنه وفي أعماقه رغم هو ما مؤمن بالإمام، بدليل يسب الإمام ويشتمه، لكن ومرتكز في ذهنه أن هذا الأمر هو بالجعل الإلهي، لذلك يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا اعتراف إذن ضمني، وإن لم يعترفوا به ظاهرا. المناقشة السادسة إذن في هذا الخيار وهذا الاحتمال الذي تبنته عامة المسلمين عند الإمامية والشيعة، المناقشة السادسة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يعطي لنفسه الحق في تنصيب من يلي أمر الأمة، وإنما أوكل الأمر إلى الاختيار الإلهي، فكيف إذن يوكل إلى الأمة لكي تختار الإمام عليها؟ إذا كان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعطي لنفس الحق في هذا. الرواية المعروفة لما أسلم بن عامر يرويها ابن هشام، أن كل مصادر التي يأتي بها هي من مصادر العامة حتى تكون أبلغ في الحجة. في السيرة النبوية ابن هشام يقول لما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بني عامر للإسلام وقد جاءوا في موسم الحج إلى مكة، قال رئيسهم: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتدخل وإنما ينسب الأمر إلى الله تعالى، فكيف يترك الأمر إلى الأمة بما فيها من رعاع ومن جهل، بغض النظر عن النخبة والصفوة الذين وعوا الإسلام وكانت لهم أذن واعية، لا عامة الناس رعاع وهمج وغوغاء كثير منهم، وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى لنفسه الحق في تنصيب الإمام من خلفه، كيف يوكل هذا الأمر للأمة؟ إذن هذا الاحتمال الذي تبنته مدرسة العامة تأتي أمام هذه المناقشات ولا يمكن تبنيه. فماذا بقي أمامنا؟ الاحتمال الآخر، السبيل الآخر الذي تبنته مدرسة أهل البيت ومدرسة الإمامية، وهو أنه الإمام يكون بالنص، وهذا الاحتمال الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسى قواعده واستوعبه الصفوة من أصحابه ودافعوا عنه وصرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شهودا وشهداء، والتاريخ حافل بهذه المواقف. وهذا موافق، هذا الاحتمال وهو النص على الخليفة من بعده، موافق لسنة الله تعالى التي جرت في أنبيائه ورسله حيث كان لهم جميعا أوصياء، فلماذا لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصي؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله تعالى في كل أنبيائه ورسوله، فلماذا تتغير هذه السنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بدعا من الرسل؟ توجد كتب بعنوان إثبات الوصية، ولعل أشهرها كتاب إثبات الوصية للمسعودي، هاي تكفلت ببيان أسماء أوصياء الأنبياء عبر التسلسل التاريخي. فلماذا إذن رسول الله يشذ عن هذه القاعدة وعن هذه السنة؟ فإذن هذا الاحتمال هو الموافق لسنة الله تعالى في أنبيائه ورسله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذا المسلك، أقصد هذا الاحتمال وهذا الطريق، يقتضي تهيئة الشخص البديل وإعداده ليكون مؤهلا لمواصلة وظائف ومسؤولية الإمامة والخلافة والقيادة النائبة بشكل تام وكامل وفاعل. وهذا الاحتمال يبدو منسجما مع النتائج التي تمخضت عن التحليل السابق. أنا أقول إلى الآن كل كلامي مبني على تحليل عقلائي، لم أستخدم الروايات ولم أستدل إلى الآن بالروايات، وإنما أتحاكم مع الجميع كعقلاء ويفكرون، أطرح هذه الحالة أمامهم وفكروا معي وانظروا أي الخيارات هو الصحيح؟ إلا الآن أنا لم أستعمل النصوص، وإنما كعقلاء وأتعامل معكم. إذن هذا الاحتمال يبدو منسجما مع النتائج التي تمخضت عن التحليل السابق، هو التحليل العقلائي، وفي ضوء القابليات والمؤهلات التي اجتمعت في أمير المؤمنين عليه السلام، الذي قيل في كثرة فضائله لقد أخفى أولياؤه، الكلمة منسوبة ربما للحسن البصري، لقد أخفى عن الإمام علي عليه السلام، لقد أخفى أولياؤه فضائله خوفا وأخفاها أعداؤه حسدا وحقدا، وظهر ما بين ذلك ما ملأ الخافقين. إذن كم هي مناقب علي، وكم هي فضائل علي، وكم هي مؤهلات علي. وعن أحمد بن حنبل أيضا، ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب. هذا إذن مؤهلات علي لمواصلة الإمامة والخلافة، وكان تميزه واضحا عن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل صفات الكمال، وكان التفاف الواعين المخلصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوله معروفا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار. وعزز ذلك أيضا الرعاية الخاصة والإعداد المركز الذي كان يحيطه به صلى الله عليه وآله وسلم منذ نعومة أظفاره، والتي سردها لنا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة التهيئة من ذلك اليوم. يقول ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، قرينه هذا الملك يسدده، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير. هكذا كانت تهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وهكذا كان إعداده للخليفة من بعده، فلا يمكن أن يقاس به غيره ويقارن به غيره. هذه منسجمة مع النتائج التي تمخضت عن التحليل العقلائي الذي ذكرناه. وهكذا بقيت منزلته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فارقت روحه الدنيا. هذه البداية، ونقلب الصفحات ونقرأ النهاية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله كما رد غيرهم، وذكرنا بعض الشواهد، أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر الأقدام نجدة أكرمني الله بها، لم يرى لنفسه فضلا بذلك وإنما هي نعمة من الله تعالى، نجدة أكرمني الله بها، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله صلى الله عليه وآله والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج، ضجت بالملائكة، وما فارقت سمعي هينمة منهم من الملائكة المعزين الصاعدون والنازلون يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا. ونحن أيضا نتساءل نفس السؤال بعد 1400 عام وبعد كل هذه المقدمات، نسأل نفس السؤال، من هو أحق من أمير المؤمنين عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا؟ ولقد أدى عليه السلام أمير المؤمنين دوره بنجاح بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظ الإسلام من الضياع، وكان وجوده والأئمة من بنيه بحق أمانا للأمة من الانحراف، بحيث يستغيث الخليفة الثاني ويتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، فكانت خلافة أمير المؤمنين لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة الخلق من بعده نتيجة طبيعية ومنطقية لتسلسل التفكير أعلى، لا يسع أي منصف أن يحيد عنها. ولم يكن النص الذي سنشير إليه وهو حديث الغدير هو الذي جعل من علي عليه السلام إماما وخليفة، وإن كان الاستدلال من الشيعة يأتي بحديث الغدير، حديث الغدير نعتبره جاء معززا مكملا مشيرا، ليس هو الدليل على، يعني ليس هو الذي أسس الدليل على إمامة أمير المؤمنين وخلافته، هو جاء مؤكدا لتلك المؤسسات ولتلك الأدلة، وجاء مشيرا وجاء ملقيا للحجة على المسلمين بذلك الملأ، وليس الذي هو أسس، حتى يمكن أن يأتي من يناقش أنه حديث الغدير وماذا أراد النبي بقوله الولاية، وهل الولاية بمعنى المحبة والمودة، ونرد عليهم ويردون علينا. هو ليس حديث الغدير هو الذي أسس للإمام، الإمام مؤسس لها من قبل ذلك بكثير. حديث الغدير جاء مؤكدا معززا، جاء ليلقي الحجة، جاء ليموضحا، هذا الذي نعتقده، وهذا كان واضحا عند أصحاب رسول الله الخلص الواعين الذين أخذوها صافية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظمة هذه المسألة، مسألة تنصيب أمير المؤمنين والخليفة من بعده الإمام، ولعظمة هذه المسألة وأهميتها، فقد كان التخطيط والتمهيد لها يؤرق عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقض مضجعه، فإنه من جهة يخشى ردود الفعل من هذه الأمة، وهو خوف محمود كما قلنا، كخوف موسى عليه السلام الذي ذكره القرآن وأشرنا إليه، وليس شخصيا أبدا، وإنما على مستقبل الأمة التي هي جديدة عهد بالإسلام، وما زالت رواسب الجاهلية لم تنمحي من ذاكرتها، وما زال التعصب يتحكم بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، واستطاع اليهود أن يؤججوا الخلاف السابق في الجالية بين الأوس والخزرج حتى تداعوا للقتال وتواعدوا للقتال، ونزل الوحي على رسول الله وأخبره بالأمر، فخرج يجر رداءه حتى لم يسعفه الوقت بأن يلبس رداءه، فخرج مغضبا يجر رداءه، وذهب إليهم وذكرهم بالتزاماتهم أمام الله تعالى، فتابوا وعادوا واستغفروا وانفضوا، وإلا هم تواعدوا للقتال كما كانوا يتواعدون، هذا ورسول الله بين أيديهم. لم يستطع الإسلام بعد أن يزيل هذا التعصب الجاهلي. فيأتي رسول الله ويقول علي بن أبي طالب خليفة وإمام من بعدي، هؤلاء يعتبروها قضية عائلية وأسرية، وأن المسألة وراثة أصبحت ضمن بني هاشم، فكيف يتقبلونها بشكل وهم يعيشون رواسب الجاهلية؟ هذا أمر كان بتعبيرنا يقلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخشى ردود الفعل لو أقدم على هذا الأمر لو بينه. فكيف يستطيع أن يضمن ولاء الأمة وهي تعيش هذه الرواسب من الجاهلية لهذا القرار الهام الذي يصعب على النفوس الحالمة بالخلافة أن تقبله، ويصعب على القلوب المملوءة حسدا وحقدا على علي عليه السلام أن تنصاع إليه؟ وفعلا أيضا الوقائع تشهد بذلك، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع بيد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، انبرى له أحد المسلمين الموجودين وهو الفهري بالحادثة المعروفة، لا بأس أن نقرأها لأهميتها وحتى نأخذ منها صورة عن الواقع الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الثعلبي في تفسيره، وهو طبعا من مفسري العامة، قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه فقال يا محمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ففعلناه، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا، هكذا ملتزم هو، وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلنا، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلنا، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبع ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا شيء منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء طبعا وبكل رحابة الصدر، والذي لا إله إلا هو من الله مو مني. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. وأنزل الله تعالى قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. هكذا إذن موقفهم من قطع هذا في حديث الغدير بعد كل السنوات الطويلة وبعد كل هذه الإشادات بعلي وبعد كل هذه البيانات بأفضلية علي، أعلمكم علي، أقضاكم علي، أشجعكم علي، ضربة علي في الخندق تعدل عبادة الثقلين، علي فيكم كالقمر على سائر النجوم إلى آخر، رغم كل هذه البيانات وهذا الموقف، إذن كيف لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا الموقف إذن في الأيام السابقة؟ فإذن النبي كان يعني بتعبيرنا بمصطلحنا أحيانا نستعمل تعابير متداولة بيننا لأقرب الفكرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هاجسين، هاجس وجوب تنصيب علي إماما من بعده لعظمة هذا الأمر وأهميته ولا يمكن أن يسكت عنه ويتخلف عنه، ومن جهة يخشى من هذه ردود الفعل فكان يحاول أن يؤخر الأمر قدر الإمكان ما دام هناك متسع، وما دام حتى أذن الله تبارك وتعالى له بالتبليغ بل أمره به وطمأنه من مخاوفه هذه بأنه سيعصمه من الناس وبين أهمية هذا الأمر، أمر تعيين الإمام الخليفة والبديل، بأنه وحده في كفة وباقي الرسالة كلها في كفة، قضية تبليغ الأمر في خلافة علي في كفة والرسالة كل رسالة الإسلام في كفة. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه مخاوفك، هذه هواجسك، تكفلنا بها، اطمئن. لكنه إن لم تبلغ هذا الأمر كأنك لم تبلغ الرسالة. لذلك جعل يوم الحسم هذا حسم هذا الأمر، وتنصيب الإمام بهذه الصراحة وبهذا الوضوح في يوم الغدير وأمام عشرات الآلاف من المسلمين. كان يوم الغدير أعظم عيد في الإسلام، ففيه كمل الدين وتمت النعمة بعقد البيعة والولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بذلك، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك تجد أيضا أن آية الولاية وآية الإمامة جعلت، لأن جعل الآية في مكانها من السور نحن نعتقد أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت آية الولاية هذه وآية إكمال الدين وآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، كلها وين؟ في سورة المائدة. وسورة المائدة المتأمل فيها يجد أن غرضها تأسيس المجتمع المسلم وبيان مميزاته الرئيسية ومقوماته وأسس كيانه وعرض نقاط الفرق بين المجتمع الذي يقوم على أساس الإسلام والمجتمع الذي ليس كذلك كائنا ما كان، حتى إذا سمى نفسه مجتمعا مسلم ما دام لم يتبنى شريعة الإسلام وعقائد الإسلام وسلوك الإسلام مجتمع جاهلي بالمصطلح القرآني. فلذلك جعلت الآية، جعلت هذه الآيات في سورة المائدة التي تكفلت ببيان مقومات المجتمع المسلم وعناصر قوته والتمييز بينه وبين المجتمع الجاهلي، لأنه من أهم مقومات المجتمع المسلم القائم على أساس الإسلام والمنفذ لأحكام الإسلام هو وجود الإمام الشرعي لذلك. فحتى سياق الآيات وضعها في سورة المائدة كان لإفادة هذه الدلالة. ولما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين خليفة من بعده جلس لكي يتقبل التهاني بهذا الإنجاز العظيم، ويقول لأصحابه: هنئوني هنئوني بابن عمي أمير المؤمنين. وأفرد له خباء خاصا ليسلموا عليه ويبايعوا عليا خليفة من بعده وأميرا للمؤمنين. واستأذنه شاعره حسان بن ثابت أن يقول شعرا في المناسبة، فأذن له فأنشأ أبياتا يقول فيها: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالرسول مناديا، وفيها يقول محل الشاهد: فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. وكتاب الغدير تعلمون كتاب ألف لأجل تدوين وتوثيق ما قيل في هذه المناسبة بالذات في قضية الغدير من الآيات الشريفة والأحاديث الشريفة وما قيل من الشعر. وأول شعر هذا أنشئ في نفس المناسبة وفي نفس الحدث. وأول من سلم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين الشيخان، حيث كانا يقولان له: بخم بخل لك، وهي كلمة تهنئة وتبريك ورفعة شأن، بخم بخل لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهذا أخرجها كتب العامة، المصادر موجودة لكن لا أريد أن أطيل ببيانها تفصيلا. وقد نظم الأجيال تلو الأجيال هذه الحقيقة التاريخية، حتى أعداء علي عليه السلام ذكروها: عمرو بن العاص العضد الأيمن والسند ومحور المؤامرات والدواهي التي حيكت لعلي بن أبي طالب ونفذت على يد معاوية كان عمرو بن العاص، لكنه بين هذه الحقيقة واعترف بها وأقر بها لما اختلف مع معاوية في أمر ما، فبعث لمعاوية بقصيدة تسمى القصيدة الجلجلية لأن وردت فيها كلمة الجلجل. ومن ما ورد، والقصيدة موجودة بكاملها في كتاب الغدير، نختار منها الأبيات محل الشاهد. يقول عمرو بن العاص: ألد أعداء علي ومجيش الجيوش بالدهاء والمكر على علي. يقول: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، فأنحله إمرة المؤمنين من الله مستخلفا منحلي، وقال: فمن كنت مولا له فهذا له اليوم نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم تحللي، فقال: وليكم فاحفظوه فمدخله فيكم مدخلي. القصيدة بكاملها قصيدة راقية وفيها اعتراف يعتز بها كل شيعي بالتأكيد وكل موالي ومحب لعلي، لأنها أقرت على لسان أعدائه. وقد جاء هذا البيان خطبة الغدير منه صلى الله عليه وآله وسلم متوجا لبيانات سابقة لا تقل عنه وضوحا. قلنا قبل قليل ليس حديث الغدير الذي أسس الإمامة والخلافة لعلي، لا، وإنما وكان الأوضح هو كان المشير الذي وضع النقاط على الحروف، وإلا هي سبقت ذلك في كثير من قبل الهجرة في مكة. كان حديث الغدير متوجا لكل تلك البيانات، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عليا مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وما هي منزلة هارون من موسى؟ ما يحتاج أن يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن بينها: أشرك وزيرا من أهلي أشركه في أمري. بين القرآن منزلة هارون من موسى، فلا يحتاج أن يبين، يكفي أن يقول: أن علي مني بمنزلة هارون من موسى. نعم هارون كان نبي، علي ليس بنبي، لكن ما قيل لهارون هي لعلي. أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، وأنه عليه السلام: علي وأهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، وأن أهل بيتي وعلى رأسهم علي، والقرآن صنوان لا يفترقان، وثقلان ما أن تمسكت. مضامين الأحاديث الكثيرة التي وردت هذا كلها من زمان صدر الإسلام موجودة، أما حديث الغدير جاء متوجا لتلك البيانات وواضعا للنقاط على الحروف ليقطع الحجة والطريق أمام كل من يشكك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.